بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. بدينا المرة اللي فاتت حياة موسى، ووصلنا للأصحاح الخامس، وكنا ختمنا بنقطة مهمة جدا، إنه الإنسان لما بيعيش مع ربنا لازم يبقى فيه معاكسات، ويبقى فيه محاربات، ويبقى فيه يعني اضطهادات. وصلت مع بني إسرائيل إلى السخرة، يعني بدأ المصريين يسخروا بني إسرائيل وبدأوا يذلوهم وبدأوا يستخدموهم في بناء، في البناء يعملوا الطوب اللي بيسموه الطوب النية أو الطوب اللبن، بيعملوه من التبن والطين وكده. وفي الوقت ده ربنا بعت موسى النبي علشان يحرر الشعب من عبودية المصريين. شفنا ان في اول لقاء مع فرعون، لما موسى دخل الى فرعون واتكلم معاه، قال له مين هو ربنا ده؟ دايما الانسان يعني البعيد تماما، او يعني غير المؤمن زي فرعون، يقول مين هو ربنا، لأنه هو نفسه بيعتبر نفسه ربنا. فقال لموسى مين هو إلهك ده، مين الرب ده، عشان أسمع يقول أنا إله مصري، يعني إزاي إله يسمع الإله، لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فالمهم بعد لقاء موسى الأول مع فرعون جت أول مشكلة، إنه فرعون تشدد ضد اليهود أكتر. يعني لقاء موسى بفرعون تسبب في مشكلة أكتر لإسرائيل. فرعون بدل ما يخلي الأمر زي ما هو قال إيه؟ انتم متكاسلين، شعب اليهود ده متكاسل، عشان كده عايز يطلع يعبد الرب بتاعه او الهه في البريه 3 أيام ويرجع. لا، انتم بقى كانوا الاول يدولهم التبن ويعملوا اللبن، قال لهم لا تدوهمش حاجه، ويطلعوا انتاج يوم زي ما هو كل الايام، فابتدى ضاعف الشغل عليهم. لما صرخوا لربنا، لما صرخوا لفرعون قال لهم متكاسلون، أنتم متكاسلون، مقدار اللبن اللي كنتوا بتعملوه امبارح والنهارده تعملوه زي ما هو، وأنتوا تجمعوا التبن وأنتوا تعملوا الشغل كله. طلعوا من عند فرعون زعلانين جدا، قابلوا مين؟ موسى وهارون. فطبعا يعني علشان يجمعوا القش من كل الأنحاء، يعني كانت عملية صعبة جدا، فضربوهم علشان مش قادرين يعملوا الإنتاج اللي كانوا بيعملوه قبل كده، فلما شافوا موسى قالوا له يحكم الله بيننا وبينكم، انتوا عكرتوا ونتنتوا ريحتنا في عيني فرعون لينظر الرب اليكما ويقضي، لانكما انتنتما رائحتنا في عيني هارون عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطينا سيفا في ايديه. يعمل يا موسى، يعني لو واحد تاني يقول لي الموضوع مش هينفع يبقى انا انسحب، يبقى حد تاني يعمل، ما عملش كده موسى لانه ربنا مختاره من الاول وعارف قلبه. يقول فرجع موسى الى الرب، يعني لو وقع في ضيقه، لو وقع الانسان في ضيقه الطبيعي ان هو يروح لربنا، مش الطبيعي انه يغرق في المشكله او يقعد يقنع الشعب ويكلمه. ما اتكلمش مع الشعب، الشعب كان مر نفسي جدا. ما تيجوا هنا عشان ما احسش ان انا في ظهركم، تعالوا هنا، تعالوا هنا عشان حاسس ان انا لازم اقعد. That's okay now. You're right. No. They are in my back. بقول اول درس نتعلمه النهارده من موسى ان هو لما اللقاء الاولاني فشل وجاب نتائج عكسيه، ما راحش موسى يقعد مع الشعب ويحكي لهم ويكلمهم وربنا قال لنا وهو اللي بعتني، ما عملش كده خالص. لجأ للسكه الصح، فرجع موسى الى الرب. لكن لما رجع لربنا كان بيعاتب ربنا عتاب شديد جدا، يقول له لماذا أسأت إلى هذا الشعب. تخيل بقى واحد يقول لربنا لماذا أسأت إلى هذا الشعب، لماذا أرسلتني منذ دخلت على فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. يعني دي كانت آخر كلمتين في الأصحاح الخامس، إنه موسى وهو بيعاتب ربنا تمادى في العتاب بزيادة، لكن كان في دلة محبة. هنشوف دلوقتي في دلة محبة. فالدرس اللي نتعلمه ان احنا لما نقع في ضيقة نروح لربنا، لكن طبعا لما نروح لربنا حتى لو قلنا اي كلام والانسان مر النفس، هو مش خلي بالك هو مش بص على كلامه. يعني خلي بالكم الحته دي يا جماعه، ربنا مش بيبص على بقك وكلامك، ده باصص على اعماق قلبك من جوه. فموسى اعماق قلبه من جوه كان مصدوم متمرر، لانه بدل ما الشعب يشكره او فرعون يتجاوب معاه، لا دي حصلت ولا دي حصلت، فصب الملامه كلها والعتاب كله على مين؟ على ربنا. فهنا دي نهاية الأصحاح الخامس. لما تفتح الأصحاح السادس يقول فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون. تجاهل الكلمات الشديدة اللي قالها موسى لربنا، تجاهل الكلام ده، عامل زي عيل صغير كده يعمل إيه، تعلق في أبوه يقعد يضرب فيه وهو بيعيط ويضرب فيه في حاجة معينة، هو بس في حب، بس هو متعلق في أبوه وعمال يضرب فيه يمين وشمال، والأب يضحك وقالين له حاطه في حضنه كده يقول له هتشوف بس اصبر بس. ده اللي عمله ربنا مع موسى، قال له إيه؟ الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. وبعدين رجع تاني موسى، ربنا قال لموسى رسالة تطمين جميلة جدا. عايز واحد بقى وانا بقراها كده يقول لي معناها ايه. ثم قال الله لموسى انا الرب، وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء، واما باسم يهوه فلم اعرف عندهم.
يلا.
واحد يقول لي ايه رايه في الايه دي؟ بيقول له انا الرب وانا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، وانا ها نمره واحد بيفكر، ها نمره اتنين انا يهوى، هو بيفكر انه يهوى، ها ايه كمان؟ بيقول له زي ما وقفت مع ابراهيم واسحاق ويعقوب هقف معاه، وايه كمان؟ وقادر على كل شيء، وايه كمان؟ ها ايوه. بس لما الله يقول انا ابراهيم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، دي ملهاش يهوه، دي ملهاش معنى لاهوتي عندنا، ملهاش معنى مهم قوي عندنا. برافو عليك، هي دي. انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، انا اله احياء، دول ما ماتوش. اما يجي النهارده واحد يقول ما فيش حياه ابديه، ايش ضمني ان في واحد بعد ما يموت بعد ما تدفنوه بيعيش؟ لا، ده أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. مرة تانية في آية تانية قال إله أحياء وليس إله أموات. دي نقطة لاهوتية مهمة جدا، خدوا بالكم. لما يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، معناها إنه لا، في سماء، في حياة أبدية. أنا مش إله ناس اتدفنوا في التراب وراحوا، لا، ده أنا إله ناس عايشين ولهم اعتبار عندي. ووعدي لإبراهيم اللي تجدد في إسحاق وتجدد في يعقوب وتجدد في يوسف هيتجدد فيك. أنا ما رجعش في كلام. أنا في يوم من الأيام قلت لإبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبوك للأرض التي أريك إياها، مهما فات من الزمن أنا ملتزم بمواعيدي. مش كده بولس الرسول يقول آية جميلة قوي، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا إلى الأبد لن يقدر أن ينكر ذاته. إذا قال إنه يغفر لنا خطايانا لما نتوب، يبقى لا يمكن يرد خاطي تايب، مستحيل. إذا قال إن لينا حياة أبدية، يبقى لازم هيدينا حياة أبدية، مستحيل يرجع في كلامه، مستحيل. فدايما انت بتتكلم مع ربنا تمسك بمواعيد الله، وذكر نفسك بان ربنا العبد ممكن يرجع في كلامه، لكن ربنا لا يمكن يرجع في كلامه. فقال له ايه؟ وانا اقمت معهم عهدي. الاجابه بقى اللي ما حدش خلوا ممكن، ان اعطيهم ارض كنعان ارض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وذكرت عهدي معهم. لذلك قول لبني إسرائيل، روح قول لهم خفش منهم، أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبإحكام عظيم إلى آخر بقى. أتخذكم لي شعبا وأكون لكم إله. ابتدى يجدد عهوده تاني، أو يفكر زي ما واحد فيكم قال يفكر موسى بمواعيده تاني. أتخذكم لي شعبا أكون لكم إلها، تعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين. فكلم موسى بني إسرائيل ولكن لم يسمع لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. ثم قال الرب لموسى ادخل قول لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمع لي فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر. إيه اللي دخل بقى فرعون مع موسى؟ في معاني كتيرة جدا، لكن أجمل معنى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ماذا يمثل موسى وماذا يمثل هارون؟ هارون ماذا يمثل موسى وماذا يمثل هارون؟ موسى إله وهارون نبي. أيوة هارون كهنوت، موسى إنجيل وشريعة، صح؟ يبقى الكنيسة، الكنيسة هي كده، الكنيسة هي إنجيل وكهنوت، واللي يقول غير كده يبقى غلطان، وإلا ما كانش ربنا حط موسى. واخدين بالكم الحتة دي؟ الحتة دي مهمة جدا. تقدر تعيش الإنجيل من غير كهنوت؟ آسف. يقدر الكاهن يعيش الكهنوت يعيش من غير إنجيل؟ آسف. فموسى يمثل الشريعة وهارون يمثل، وكان هو أول رئيس كهنة في الأيام دي. نعم بالضبط كده، بالضبط. وكلمة أغلى في الشفتين مش معناها أنه بيتهته. الناس بتقالت أنه بيتهته وأنه لا، ده هو عمال يلاقي حجة ويتلكك على تلكيك. فقال له لا، أنا حاطط في بقك الشريعة وحتوصل عن طريق الكاهن. لذلك في آية مهمة جدا تقول إيه؟ من فم الكاهن. برافو عليكم، فهمتوا الآية؟ من فم الكاهن تطلب الشريعة. اللي بيقول له لا نعيش من غير كهنوت غلابة، واللي فاكر ان الكهنوت عمل اوتوماتيكي كده عمال يعملوا يعني حركات فوق، يمسك الشرقة ويلف بيها ويقول كلمتين ويعمل مش عارف ايه ويناول الشعب ومشي من غير انجيل، فاشل. ده يبقى كهنوت فاشل. لا، الكاهن يعيش بالانجيل والانجيل يقدم من خلال الكهنوت. خدوا بالكم من الحته دي. عشان كده موسى وهارون من هذه اللحظه لم يتفارقا، لم ينفصلا، باستمرار موسى مع الشريعه وهارون مع الايه. حلوه الحته دي. طيب هو قال له انا اله ابي ابراهيم واسحاق ويعقوب، بس يا رب؟ لا، ده انا معتني بيكم واحد واحد. فعمل حاجه عجيبه جدا ربنا وهو بيكلم موسى، قال له يعني بعد ما قال له الكلام ده، راح موسى بالوحي الالهي من اول ايه 14 في الاصحاح السابع قال حاجه. نعم يا نعم أوصى معهما. كلمة أوصى يعني أعطى أمرا لبني إسرائيل والفرعون، أعطى أمرا، give a command. بالإنجليزي give a command يعني هنا في أمر، مش حكاية وصية. ما هو هيروح موسى وهارون يقولوا لبني إسرائيل، ويروحوا من عند بني إسرائيل نروح الفرعون يقولوا الكلام اللي ربنا قاله. لا، فرجع بقى إيه علشان يبين إن كل واحد فينا منقوش على كف يسوع، كل واحد فينا له أهميته. فرح جايب حتة كده في النص، هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم، بنو رأوبين بكر إسرائيل، هب 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 هب، رح جايب كل النسل من جديد. الله بتذكروا ليه؟ قال لا، هو أنا بس بتعامل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف؟ لا، ده أنا بتعامل مع الكل، كلهم ولادي، بصص لهم نظرة واحدة، عيني عليهم كلهم بلا استثناء، حتى حتى البواب اللي على الباب، حتى الراعي اللي في الحقل، حتى العبد اللي موجود في بيتك، كله بتاعي. فراح قايل من أول آية 14 لغاية آخر الأصحاح، كل نسل، كل نسل يعقوب من أول رعبين مطالع، واخدين بالكم لغاية آية 26، هذان هما هارون وموسى، هما دول هارون وموسى. قال لا، ما النسل بتاعهم كله، كل اطمن، ربنا مش بيهتم بالبابا تادرس فقط والآباء الأحبار بتوع المجمع والكهنة الغلابة، ده ربنا بيهتم بكل طفل صغير رضيع منقوشين على كفه، ده معناه مهتم بيهم واحد واحد. عشان كده دي الحكمة، انه في الحتة دي بالذات راح ذاكر من جديد النسل بتاع بني إسرائيل، ان النسل اللي طلع لغاية لما وصل بقى إلى موسى وإلى هارون، هؤلاء هم أو هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما اخرجا بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر، هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب قال له، أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال له أغلف الشفتين تاني، فكان كيف يسمع لي فرعون؟ طبعا يعني هو بيكرر الكلام تاني عشان يكرر حاجتين، عجزه الشخصي عن أنه يشتغل لوحده، وأنه محتاج إلى هارون الكاهن يسند معاه، وهما الاثنين محتاجين إلى معونة الله علشان تسنده. ندخل بقى في أصحاح سبعة، وأصحاح سبعة ده ربما ياخد الوقت كله النهاردة، لأنه مهم جدا جدا وكمان جدا. أصحاح سبعة كلم عن الضربات، أو بادي بالضربات، ضربات العشرة، هنبتدي بالضربات التسعة. فرعون غليظ القلب، وحنشوف دلوقتي أنه هو ربنا هو بيكلم قال فرعون غليظ القلب. المرة اللي فاتت قلتوا يعني إيه أغلظ الرب؟ قلت لكم يعني أغلظ، هنا يعني مفيش حاجة تتم من غير سماحه، بس هنا في آية من الآيات بيقول فرعون غليظ القلب، يعني قلبه غليظ من البداية، من الأول الأول، بس هو أظهر غلظة قلب بالتصرفات دي. ضربات العشرة لها بعدين، بعد انتقام وتحذير وفتح لآلهة المصريين، وبعد آخر إيجابي لنا إحنا، المعاني الروحية للضربات العشرة في حياتنا، ويمكن دي لأول مرة هنسمعها النهاردة. دايماً يتهيأ لنا أن الضربات العشرة هي عقوبة وانتقام وفتح الآلهة، وده صح، ده الجانب اللي من ناحية فرعون الناس البعيدين عن شعب الله، لكن بالنسبة لشعب الله كلها لها معاني روحية. خلونا نبتدي كده من أول الضربات العشر، ناخد الأول الحاجات الإيجابية ولا ناخد السلبية بتاعت أرض مصر؟ تحبوا إيه؟ ناخد الإيجابية، ضربة العشر، الضربات العشر. الضربة الأولى تحويل المياه إلى دم. إيه المعنى الروحي ليها؟ المعنى الروحي أيوة، يتحول مياه القلب اللي في جوه إلى دم حار، في حرارة، في حياة، يتحول الماء إلى دم في قلبي، قلب الإنسان بدل ما يبقى بارد ومحب للعالم زي أرض مصر، يصير يجاهد بكل دم. في آية أيوة، لم تجاهدوا بعد حتى الدم مقاومين ضد الخطية. فتحويل المياه إلى دم فينا أنا إن أنا ما بقاش بارد كده وأبقى يعني مش عارف أقولها إزاي. يعني الإنسان اللي بارد لا ده فاتر، دي يعني مرحلة، ده بارد أكتر من فاتر، في جفاف روحي. الدم البارد المية الباردة دي معناها الإنسان مفوش روح، مفوش جهاد، مش عايز يصلي أو ملوش مزاج يصلي، معلش خلاص بكرة حط دماغه على السرير وينام. يا سلام الصبح قايم سريع سريع هتأخر على الشغل، هتأخر على المدرسة، طب أصلي بعدين ويأجل. جاي من بره قلب بارد مية باردة، مفيش روح جهاد، مفيش يقول إيه ده، لا أنا أقوم أغسل وشي وأحط راسي تحت المية الساعة، أقوم فوق وأقرأ الإنجيل وأمسك الأجبية وأصلي. ده الفرق بين المية الباردة والدم الحار اللي بيجاهد. نعم المية الفاترة، المية الفاترة محسوب علينا، محسوب علينا إننا أولاد ربنا، بس مع الفتور الروحي أنا كنت عايش بجهاد ودم، يعني بأبذل دمي وأجاهد بقوة، وبعدين بديت أكسل. أديكم مثل، أروح لأبونا أخبار الإنجيل إيه، بصراحة أبونا يعني مش قوي، طب خلاص ناخد السفر الفلاني ونبتدي من النهاردة، خلاص نبتدي. طالع بقى من الاعتراف واخد التحليل فرحان قوي، رحت اتناولت واروح البيت افتح الانجيل اول يوم اصحاح، تاني يوم اصحاح، تالت يوم نص اصحاح، رابع يوم مفيش اصحاح، خمس يوم كلمتين في الاصحاح، خلاص وقفت على كده. طب نصلي، ابتدي برضو حر قوي بالصلاه بعد الاعتراف والمناوله وطالع مبسوط وحاضر اجتماع، وبعدين هوب انزل 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 انزل، قفلت البوتاجاز، المايه كانت سخنه، خدوا بالكم تحطين الحل على المايه، معظمكم سيدات حطين الحل على المايه، حله في المايه فيها مايه وعلى النار، حطين الحله بالمايه على النار وشغاله ومغليه صح، وبعدين طفيتي الايه البوتاجاز، طفيتي السورس، تدي المية المغلية تبرد تبرد تبرد، تحط إيدك فيها، لا هي سخنة ولا هي ساعة، لا هي مية متلجة ترويك ولا مية سخنة تدفيك. طبعا طبعا الفتور الروحي يؤدي إلى جفاف روحي، والجفاف الروحي يؤدي إلى برودة تام، وهذه البرودة تخلي الإنسان ما عندوش حتى إحساس الندم ولا إحساس النقص ولا إحساس الاحتياج، ولا إنه لازم يصلي بس هو ما صلاش، أو مفروض يقرأ الإنجيل أو هو ما قراش، أو بقاله 6-7 سنين ما تناولش وهو لازم يتناول، بيروح منه الإحساس ده. فلا إحنا مش عايزين المية الساعة، عايزين ندخل في الجهاد. دي الضربة الأولى. الضربة الثانية ضربة الضفادع، أشهر حاجة في الضفادع إيه؟ ها؟ برافو عليك، نقيق الضفادع، طول الليل مش كده؟ وطول الليل يعني الحتت الأماكن الزراعية بقى والبتاع، نقيق الضفادع ده يشير إلى الأفكار الشريرة، الحياة المملوءة صخب صخب. نقيق الضفادع يشير إلى كثرة الكلام التي لا تخلو من معصية. نقيق الضفادع بالنسبة لي أنا يشير إلى الإنسان اللي طول النهار بلا 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 ومطلع لسانه زي السيف عمال يقطع في رقاب الناس وينحل في وبرتهم ويتكلم عنهم. صوت الضفادع تملى البتاع بتاعتها دي وتطلعها صوت، وبعدين طبعا جنب بعض فما فيش مزيك فمش طالعين مع بعض، فسامعين بقى صوت أطوال يعني اللي عايش في أماكن زراعية ويبقى في موسم من الضفادع دول حيين ما عرفش ينام من الدوس ما عرفش ينام من الدوس. ضربة ثانية هي ضربة الضفادع تشير إلى الحياة المملوءة كلاما فارغا بلا عمل وكلاما باطلا أو كلاما شريرا كنقيق الضفادع طول الليل. الروح القدس يدخلنا من كثرة الحياة الكلام إلى الحياة الإيمانية الحلوة. ضربة الثالثة خاصة بالبعوض. البعوض يشير إلى الأفكار الشريرة. لما بيجيني حد كده من الشباب أو من الناس يعني تعبان أو من الأفكار أقول له بص وانت قاعد كده في الصيف في البلكونة الناموس بيلف حوالين وشك صح؟ آه. طب لو سبت الناموس يقعد على وشك يعمل ايه؟ حط الخرطوم ويسحب. الفكر الشرير يشير إليه الجراد البعوض الناموس. الناموس بيلف حوالين وشك. إذا جات لك الأفكار تهشها وما تسمحش للناموسة إنها تلزق في جلدك لا في إيدك ولا في خدك ولا في شعرك ولا في رجلك ولا في أي حتة. لو لمست أول ما تحط على طول تنزل الخرطوم بتاعها من أقرب مسام من مسامك وتضخ وتسحب إيه؟ تسحب دم. هكذا الأفكار الشريرة. يبقى الضربة الأولى ضربة الحرارة الروحية مجاهدين الجهاد حتى الدم. الضربة الثانية كثرة الكلام ونقيق الضفادع اللي بلا 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 من غير لازمة. الضربة الثالثة ضربة الأفكار الشريرة. والفكر الشرير لو جالك مش خطية، لو تعاملت معاه بقت خطية. يعني لو جالك فكر غضب عن شخص وقلت يا رب يسوع المسيح سامحه سامحني، يبقى كأن ناموسة لفت حوالين وشك وانت هشيتها. لكن لو سبت نفسك فالغضب يفكرك اه ما هو اصله كان عمل كذا وبعدين كذا وانت رديت عليه في كذا بس هو ده، وبتبتدي الافكار تاخد 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 لغايه لما توصلك لحادث غضب والم وحقد على اخوك او اختك حتى لو كان اساء اليك. هكذا ايضا الافكار غير الطاهره، هكذا ايضا افكار الحسد، هكذا ايضا افكار شهوه المال وحب الملكيه. كل دي افكار شريره تلف حوالين وش الانسان زي البعوض زي الناموسه. من فضلك من فضلك خلي بالك ان الفكر الشرير لما بيدخلك بيبقى مدخل للخطيه، والفكر الشرير يولد اقوال والاقوال تولد افعال. لذلك المسيحيه تنبه اولادها الى الافكار، مش كده؟ اخر النهار وانت بتصلي صلاه التحليل تقول ايه؟ يا رب جميع ما اخطانا به اليك ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر. الفكر اللي جاب قول اللي جاب فعل. فالكنيسه بتنبهني ان حتى الفكر الشرير لو تعاملت معاه بقى خطيه، لو ما تعاملتش معاه ما بقاش خطيه. لكن طبعا هنا الذباب كان بتاع البعوض كان الضربه اللي بعد كده خاصه بالايه؟ بالذباب، ضربه الذباب اوحش شويه من ضربه الموت. ليه؟ لان الدبان ما بيعفش الا على الحاجه الايه؟ الفاسده، الاماكن القذره. ضربه الذباب بتقول لك يا حبيبي ما تروحش الى اماكن الخطيه. ضربه الذباب تقول لك البار مش بتاعك، الرأس البلدي مش مجالك، اصدقاء السوء اللي بيوروك حاجات مش حلوه مش بتاعتك، لا تعملها ولا تروحها ولا تستعملها في افراحك وافراح ولادك وخطوبات ولادك وحفلات ولادك، وتجيب الرقاصة في بيتكو بعد ما ابونا ادى البركة لابنك ولا لبنتك وجوزها أو 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 عريس عروسته أو عريسه تروح تضيع تعرسها، تروح تضيع الكلام ده في الهلس. دي دبانة، دبان بتحطه وملهاش حل تاني وملهاش تعليل تاني وملهاش تعبير تاني وملهاش كومبرومايز. إحنا بنشابه أهل العالم، نجيب دبان المصريين نحطه في الصالة وندفع عليه فلوس عشان نسمع أغاني بذيئة ونتفرج على مناظر بذيئة ونقول إحنا أولاد ربنا. ضربة الرابعة ضربة الذباب، بتقول لا دي مش بتاعتنا. دبان الخمار، أنا ما روحش وأشرب خمرة وأسكر مع الناس التانيين، ده دبان، دي كوام زبالة أنا بحط نفسي فيها. علشان كده الضربة الرابعة بتقول لا تذهب إلى أماكن الدنس لكي لا تصاب بالضعف ولا تشاكل أهل هذا الدهر، لا تشاكل الأصدقاء بتوع السوء، أصدقاء الشر ما بقوش صحابك، يبقوا زمايلك آه تجملهم تسلم عليهم إزايكم، لكن تشابههم لا تشاكلوا أهل هذا الدهر. أدي الضربة الرابعة. الضربة الخامسة خاصة بالوباء. الوباء ده بقى جه على إيه؟ جه على الناس؟ لا، جه على الماشية. ليه؟ لأن الماشية تشير إلى الجسد، تشير إلى انحطاط الأفكار الجسدية الحيوانية اللي تخلي شهوات الجسد تشتعل في الإنسان. ومن مصادر شهوات الجسد الحاجات اللي أنا قلتها في الضربة الرابعة، هي دي مصادرها. أقعد أسمع أغاني بذيئة يجيني أفكار شريرة، أقعد أسمع لواحدة تقول خبرات الشر في حياتها والنجاسة اللي شفتها في حياتها، وتقعد وأسمع لها وأسمع لها وأسمع لها ويدخل إلى قلبي أفكار شر. وأنا مش بكلم عيال المراهقين، لا، وبقول الكلام ده بتاع المراهقين والشبان والشابات، لا، ده الكلام ده بتاع الكل. والخطيئة ما فيهاش كبر، الخطيئة ما لهاش كبير وما لهاش سن. تقوليش الخطيئة لها سن؟ لا، لأنه طول ما الحواس مفتوحة ما هياش مختونة، طول ما الحواس مش مكرسة ومقدسة ومخصصة للرب ممكن أنها تشوف أي حاجة، تسمع أي حاجة، تقول أي حاجة، تشم أي حاجة. فالضربة الخامسة ضربة الوباء معناها إن الجسد أصبح خاضعا للشهوات. وممكن الشهوة حتى تبقى شهوة أكل. ده في إنسان يقولوا له يا حبيبي الكوليسترول ومش قادر يمنع نفسه. في إنسان الأكل عنده مهم جدا، مهم جدا، حتى لو الأكل بيأذيه. واحد عنده سكر يروح لحد كده وعنده معلش أبونا دي حاجات بسيطة أبدا، ما فيش سكر كتير وهي مليانة كوليسترول. بشاميل بالمكرونة مش مكرونة بالبشاميل، ويقول لا لا دي خفيفة قوي. خفيفة إيه يا عم؟ خفيفة إيه؟ ولا حاجة حلوة جدا، لا ده سكرها خفيف وأنا عاملاها مخصوص عشان أعرف إن عندك سكر فعاملها خفيف. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. الإنسان إذا اشتهى والجسد ابتدى يتعب، يعني كل يعني يمتص ويقبل كده، وباء الخطية يجيله ويجي في جسده، يبقى بيحاول بكل قوة مش قادر يتغلب على شهوات الجسد. تفضل. لا أنا آسف، لا شهوة أنا هقول، طب معلش أنا هصحح لك بكلمة واحدة، شهوة الطعام خطية. لسه خليكي معا، من فضلك خليك، طب استنيني بس أنا هريحك. شهوة الأكل خطية، غريزة الأكل مقدسة. لا خلي بالك، لا 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 لا، غريزة الطعام أني أكل لكي أعيش، شهوة الطعام أني أعيش لكي أكل. طبعا لا، انا ما قلتش بوظ الاكل زي القديس الانبا ابراهام وكليه، مش هتقدري على كده. انا ما قلتش كده، ما قلتش زي الانبا ابراهام اللي طلب حمامه من شويه وسبق اسبوع لما فسدت. انا ما بقولش كده، لا، خدوا بالكم. الانسان هو المخلوق الوحيد الذي ياكل بعد ان يشبع، والحيوان والطير لا يمكن ياكل بعد ان يشبع. انا مش عايز اعطلكم، بس بعدين يعني بعد ما تخلص كده اقول لكم حكايه الانبا اناستاسي. بعد الاجتماع اقول لكم حكايه ابونا اناستاسي. الحيوان ايه؟ الحيوان لا، طول ما معلش. طب انا ممكن اقول لكم حاجه، بس معناه انت بتاع الطب البيطري، انا عندي عصفورتين مش طول النهار بياكلوا. لما معلش خلي بالكم، معلش سامحوني، انا اسف اقول انه ارجع تاني واقول الحيوان عنده غريزه في الاكل وليس شهوه في الاكل. احنا عندنا شهوه في الاكل فوق غريزه الاكل، وعلشان كده بقول الانسان هو المخلوق الوحيد الذي ياكل بعد ان يشبع. ما دام الاكل عجباه قوي، انا الحقيقه شبعت بس طعمها مش هقدر هاخد. طب تاخد هيكنس دهون على البطن وهيدخل دهون في الشرايين وكوليسترول ويعمل مشاكل. انا بتكلم كلام واقعي، مش قصدي اقول ما تاكلوش، ولا قصدي اقول ان افسدوا الاكل وكلوه عشان تبقوا قديسين، لكن اقول الانسان زي ما قلت تاني ياكل لكي يعيش، ولكن ليس يعيش لكي ياكل. ينفع كده؟ الضربة السادة، البثور والقروح دي بقى جت فين؟ في الكل، حتى فرعون، حتى السحرة، حتى الكل. شعب المسيح كانوا بعيد، شعب الله يعني قصدي لو بني إسرائيل كانوا بعيد. إيه البثور والقروح دي؟ فساد الجسد. حب يقول لهم أنتم تقدسون الجسد؟ طب اتفضل وريني، خلي بالك لحسن يبقى على جسدك بثور وقروح من يعني عدم تقديس هذا الجسد. بس نتنقل للضربة السبعة، دي مش عايزة تفصيل، انتوا فاهمين. الضربة السبعة حصل أصوات رعد وبرد ونار، رعد وبرد ونار. ثلاثة دول بالنسبة لنا تشير إلى عمل الله داخل القلب. ساعة ما حصل حلول الروح القدس كان إيه؟ كان أصوات رعد، مش كده؟ وكان إيه كمان؟ وكان نار نزلت، مش كده؟ فيرعد الله بروح القدس يزلزل فيا كل خطية. الروح القدس بيعمل فيه عمل كبير جدا. أنا بعد ما عمل حاجة والحاجة دي تكون غلط، فعلا تكون غلط، من جوايا أنخس في قلبي، أقول يا معقول أبقى أنا هيك للروح القدس وأعمل كده؟ أبقى أنا مسكن للروح القدس وأتصرف كده؟ فبيزلزل القلب من جوه. يزلزل يعني يهز الإنسان، يدفعه للإيه؟ ها؟ للتوبة، يدفعه للتوبة. يبقى يزلزل كل خطية زي الرعد اللي بيحصل كده. وبعدين برد، البرد ينزل، البرد ده اللي بينزل تلاقيه تلج كده ينزل على الأعشاب. يعمل إيه في الأعشاب؟ يقتلها. إيه الأعشاب دي؟ معظمها إيه؟ ويدز. زرع شيطاني. فالبرد ينزل على الزرع الشيطاني يقتله، يقتل كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر، فليبعد عنا. أما النار المقدسة تحرق الأشواك الخانقة للنفس والمانعة من النمو الروحي ومن عمل الروح القدس والتمتع بنار الحب الإلهي. فالضربة السبعة رعود وإيه؟ وبرد ونار. التلاتة بيحصلوا في حياتنا، تتزلزل، تهد الأفكار زي الأعشاب اللي لسه طالعة تقتلها، وكمان لو طلعت أشواك وسط الحنطة تحرق الأشواك الخالقة الخانقة للنفس بالإيه؟ بالروح القدس. الضربة الثامنة خاصة بالجراد. يقول لك الجراد لما جه في الضربة الثامنة ملا كل وجه الأرض لدرجة إن الدنيا تقريبا ظلمت. دي أقل شوية من ضربة الظلام، الظلام لسه جاي، لكن الجراد أقول لكم بصراحة، الجراد لما بسيب نفسي مدة طويلة من غير مراجعة للنفس، من غير لجوء إلى النفس، من غير توبة واعتراف، من غير تجديد للوعود والعهود مع ربنا، تسحب زي الجراد تنشر الخطية جوه النفس البشرية. فضربة الجراد دي معناها يعني اوعى 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 تسيب اي اثر للخطيه في حياتك. لو في توبه تبقى توبه قويه. يعني لو انسان عاوز يبطل عاده معينه، لسه سامع من قريب قوي تحليل للدكتور من الدكاتره بيقول اللي بيدخن وعايز يبطل السجاير يقولوا له لا انت بتشرب 4 علب، لا اشرب 2. طب وبعدين اشرب 2، وبعدين 0.5 علبة، وبعدين 2. الكلام ده طبيا غلط. عايز يبطل بكره خلاص. عهدا قطعت العينين. لا تترك اثر للخطيه، خلي التوبه بتاعتك كامله كامله. يعني انا بحب من قلبي، أحب كل أعدائي من قلبي، هوفر فلان ده مش قادر أحبه. تبقى سايب جواه وحدة جرادة، وحدة جرادة إنك مش قادر تحب فلان، تنخص في القلب، تتعب في القلب. التوبة تبقى التوبة كاملة، الندامة تبقى ندامة كاملة، النقاوة تبقى نقاوة كاملة. وعلى فكرة هذا فكر وتعليم إلهي من البداية. ممكن نراجع الوصايا الـ10 بتقول إيه؟ تحب الرب إلهك كل وكل وكل وكل. إيه بقى كل دي؟ مش عايز جراد، هو مش عايز جراد، مش عايز أثر للخطية جوه القلب. هذا الأثر يعطل نموك الروحي، ويعطل علاقتك مع الله، ويعطل محبتك الحقيقية للمسيح. آخر ضربة، الضربة التاسعة، أنا قلت إن إحنا هناخد كده ملحقناش بقى. الضربة التاسعة هي ضربة الظلام، عندما يكتشف الإنسان عمل البصيرة الروحية. البصيرة الروحية أهم مليون مرة من النظر الخارجي. ممكن تلاقي إنسان أعمى زي قديس ديديموس الضرير، وبصيرته الروحية تخليه عميد كلية اللاهوت، الكلية الإكليريكية التي أسسها ماري مرقس، كلية اللاهوت. طه حسين أعمى لكن جوه مليان علم ومعرفة واستنارة من جوه. البصيرة الروحية أهم بما لا يقاس بالمصيرة الخارجية. دي الضربات التسعة. أما ضربة الأذكار فدي ضربة معناها أنك تقتل إبليس وكل فكر لإبليس من جواك، كما قتلت الأبكار، كما قتلت الأبكار. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة، البكر الأول في الخليقة مين؟ لا لا، إبليس. إبليس هو البكر الأول. ليه؟ لأنه لما قال الله ليكن نور فكان نور، كان إبليس رئيس رؤساء الملائكة، فهو أول من خلق. إبليس اللي كان اسمه ساتان، ساتان اللي كان اسمه اللي سمي بعد كده ساتانائيل، يعني أعلى 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 رتبة ملائكية، أعلى رتبة ملائكية، كان اسمه إيه؟ ساتانا سليمنا. حاضر حاضر. كان اسمه ساتانائيل مش كده، وانفصل عن إيل فأصبح اسمه ساتان. كان اسمه ساتانائيل، ساتانا إيل، شال إيل، فصل نفسه عن إيل عن الله، فأصبح المعاند ساتانائيل. فهو البكر، فقتل الأبكار يشير إلى قتل الشرير، قتل إبليس لا يكون له مكان في قلبي. لا تدع لإبليس، بيقول كده الكتاب، لا تدع لإبليس مكانا في إيه؟ في قلبك. دي الضربات العشرة، المعاني الروحية بتاعتنا كده خلصنا. واحدة لخمسة. نعم ملائكة طبعا، في الأول في البداية خالص. لا، ما هو قال مذكور أنهم الملائكة النورانية، أرواح نورانية، أرواح نورانية بقى اتخلقت مع النور. لا ما ذكرش كده، لا هو بدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخاوية، قال الله ليكن نور، هي دي مع النور. وهم عشر طغمات، انت عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ عارفين عشر طغمات ولا لا؟ وفضل أربع دقائق، ممكن أقولهم لكم تاني. الملائكة، رؤساء الملائكة، الرئاسات، السلطات، العروش، الأرباب، القوات، الشاروبيم، السيرافيم، وساتانائيل. دول العشر الملائكة، ودول المكتوبين في القداس الإلهي. عشان كده القداس عظمة، عظمة. الملائكة، رؤساء الملائكة، الرئاسات، السلطات، العروش، الأرباب، القوات، الشاروبيم، السيرافيم، وساتانائيل. ساتانائيل سقط، فخلق الإنسان مكانه. العروش اللي هي الكراسي، اللي ما العروش اللي انا قلت، اللي هي بيقول تحمل العرش الالهي، سميت العروش التي تحمل العرش الالهي. اقول تاني، الساتانائيل لما وقع ربنا خلق الانسان، بس خلق الانسان بعد ما خلق الحيوان، صح؟ فخلق الملائكه، وبعدين خلق الحيوانات، وبعدين خلق الإنسان. بين الملائكة والحيوانات له روح خالدة وله جسد، وهو المخلوق الوحيد الذي يجمع بين الملائكة وبين الخليقة الأخرى، الحيوانات والطيور. الحيوانات والطيور ملهاش روح خالدة، لها نفس وجسد، نفس وجسد، ملهاش روح. أيوة، بالمجد والكرامة توكته، وضعته قليلا على الملائكة. فهو الإنسان في النص كده، الملائكة كده، الحيوانات كده، والإنسان في النص. فالإنسان روح وجسد، الملاك روح بلا جسد، الحيوان جسد بلا روح. فإذا مشي الإنسان حسب الروح صار أعلى من الملائكة، وإذا مشي الإنسان حسب الجسد صار أقل من الحيوانات. الإرادة بتقع في طبيعة الإنسان لما ربنا خلق الإنسان ونفخ فيه. له إرادة، لها إرادة. الملائكة لها إرادة وليس لها شهوة، لأن ليس لها جسد. فبإرادة الملائكة رفض أنه يسجد لربنا، فما ينفعش أنه يغير فكره تاني. ده السبب أن الشيطان ملوش توبة. ليش الشيطان ملوش توبة؟ لأنه ما عندوش حاجة وزته أنه يعمل كده. ده له إرادة، وهذه الإرادة ده وصل بها إلى اقتناع أنه يجعل مجلسه في 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 هيكل الله ويصير مثل العلي. فخلاص ده ما ينفعش، يعني ما يقدرش يتوب تاني. لكن الإنسان له جسد وله غرائز وله إرادة، فإذا بإرادته فضل أن يسلك بالروح وليس حسب الجسد يبقى أعلى من الملاك. ست العذراء أعلى من الملاك. مش العذراء، مش العذراء أيقونتها قبل أيقونة الملك مخيل أعلى منه. وممكن للإنسان أنه يصير أعلى من الملائكة، وممكن للإنسان يصير أوطى من الحيوانات. نعم. ذكر إيه؟ ما دخلتش في قصة الخليقة؟ اتقالت بعد كده، لأن اللي كتب ده موسى النبي بالروح القدس، فمسك يعني الإنسان، يعني حط إن الخليقة دي كلها خلقت لأجل الإنسان بما فيها الملائكة. يعني عارف ازاي؟ يعني خدوا بالكم، الخليقة كلها اتخلقت علشان الإنسان بما فيها الملائكة، لأنه آخر واحد اتخلق حضر له كل حاجة. الملائكة، الطبيعة، الطيور، المية، الحيوانات، النباتات والأشجار، الحيوانات، وبعدين الحيوان الأعظم. قال له تفضل الخليقة اهي، تسيد عليها وسميها زي ما أنت عايز. نكتفي بكده النهاردة، نكمل الضربات العشرة، ضربات الآلهة بتاعت قدماء المصريين كلهم. احنا خدنا معاني الروحية للضربات العشرة لينا لاستفادتنا الروحية، ده حسب طلبكم. مرة جاية نتكلم عن الضربات العشرة للمصريين نفسهم، لربنا المجد الدائم للأبد. أمين. فضلوا نصلي. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد. أمين. خيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. أمين. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. أمين.